أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يستمر المصنف حفظه الله تعالى في بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم من جهة أنه يبين معارف وحقائق ومباني فقهية، عقائدية، أخلاقية، قضايا تاريخية، مواقف مما صدر في القرون السابقة، وهذا لا يمكن أن يصدر عن إنسان عاش في ذلك المجتمع الجاهلي. ثم يلفت إلى فكرة أنه ماذا لو أنه أخذه من السابقين، يبين كيف أن القرآن الكريم مختلف عن الرؤية الموجودة في الكتب التي كانت متداولة، كتب اليهودية والمسيحية التي كانت متداولة في ذلك الزمان، وأنه لو كان هذا الذي يدعي النبوة لو كان قد أخذها من تلك، لو أخذ هذه المعارف من تلك الكتب لما كانت بالشكل الذي هو موجود في القرآن الكريم، وإنما ستكون قريبة إما مطابقة اللي هو الحالة الطبيعية، أو على أكثر التقادير قريبة لا تكون مختلفة بهذا الاختلاف الواسع. وقال حفظه الله تعالى أنه القرآن الكريم فيه التأكيد على الرسالة الخاتمة وكرامة حاملها وحسن الثناء عليه وتعظيم حقه وكرامة المؤمنين المسلمين أو المسلمين له المهتدين بهديه، وتنزيه أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته وأوليائه. هذه عقيدة واضح أنها فيها جدة، هذه عقيدة مختلفة عما كان موجود، عميقة في نفسها فلا يعقل أن تصدر منه، ومختلفة فلا يعقل أن تكون مأخوذة من العقائد التي كانت موجودة في ذلك الزمان. وبيان كرامتهم ورفعة مقامهم وذكر رسالاتهم وتعاليمهم وجميل سيرهم والتنفير من الظلم والظالمين والكافرين والمنافقين، ويذكر بدء الخلق والتكوين وأخبار القرون الماضية والأمم الخالية وما حل بهم ووقع عليهم من قوارع وقواصم. القارعة هي الشيء الذي مثل اللي يضرب مصيبة، مثل اللي يضرب على الرأس، مصيبة قوية، كيف الإنسان يضرب على رأسه تكون مصيبة بهذا الشكل. قواصم نستجير بالله، المصيبة التي هي تكسر الظهر نعوذ بالله. والتذكير بالموت وما بعده من البرزخ والبعث والنشر والحاشر والحساب واستعراض مشاهد القيامة ووصف الجنة والنار والثواب والعقاب والتأكيد على البعث والنشأة الآخرة، ثم الاحتجاج على كثير من ذلك بأيسر طرق الاحتجاج وأسهلها وأقربها للفطرة من دون تكلف وتعقيد. هذا يكشف عن أن هذا لا يصدر عن هذا الشخص. وكذلك والتأكيد على آيات الله تعالى البالغة ونعمه السابغة، سابغة واسعة، بحيث عندما تتلبس على الشخص تكفيه وتغطيه، تلبسه ويكون لباسها له ساترا كاملا، فنعم الله سبحانه وتعالى من رأس الإنسان إلى قدمه تغطيه تغطية كاملة، تغطي جوانب حياته المختلفة. ورحمته بعباده وجميل صنعه بهم وسطوته بمن يشاقه و يضاده. السطوة هي قوة السيطرة، يشاقه يعني يخرج عن طاعته، يضاده يعني يحاربه ويحاول، طبعا الإنسان ضعيف ما يستطيع، ولكن بهذا المقدار. ونكاله بهم شدة العقوبة وانتقامه منهم. والتشريع فيما يخص العقائد وما يخص السلوك العملي من الفرائض والمحرمات والسنن والآداب والنظم الاجتماعية ومكارم الأخلاق ومحمود الصفات، يعني الصفات المحمودة والفعال المحمودة، الأفعال التي هي أفعال محمودة، والتذكير والوعظ والتقريع، عتاب شديد، لوم شديد من العالي إلى الداني. المولى عندما يعاتب من هم تحته عتابا شديدا يقال له تقريع، والتنبيه إلفات النظر للعبر وضرب الأمثال، هؤلاء ما حصل لهم، أولئك ما حصل لهم، أنتم تشبهون الحالة الفلانية إلى آخره، والوعد والوعيد بثواب الله تعالى، هذا وعد، وعقابه هذا وعيد في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك مما يجعله بمجموعه، مع أنه كتاب واحد، مستوعبا لجميع حدود الدعوة وأصولها الأساسية وتثبيت خطوطها العامة وبيان وجهتها الشريفة وأهدافها النبيلة، مع تأكيد جميع ذلك وتركيزه بتكرار، مع أنه مجلد واحد يكرر كثيرا، يبين كثيرا، يؤكد كثيرا، ومع ذلك هو شامل لجميع هذه الأمور، لجميع هذه الحدود، بتكرار عرضه بمختلف الأساليب والصور، كل ذلك على أكمل وجه وعلى أرفع وجه وبأجمل بيان وأروعه، بنحو يوحي بتعالي قائله اللي هو الراب، ورفعته وغناه عما سواه مهما بلغ شأن هذا الآخر، سواه يعني ما غيره ما عداه، فهو لا يحتاج إلى أحد أيا كان هذا الأحد، بل الكل محتاج إليه، وكل ذلك غريب عن مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن محيطه، ولا يعقل أن شخص عاش في هذا المحيط يأتي بمعشار عشر معشار هذه المعارف وهذه المضامين، ويمتنع في العادة أن يهتدي لذلك بنفسه، ما ممكن من دون مرشد ومعلم، وحيث سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرف على من عنده شيء من ذلك، أصلا ما كان يعرف ناس في حياته، لو كان إنسانا عاديا فما عنده علاقة بأشخاص عندهم هذه المعارف حتى يتعلم منهم، ولم يختلط بهم حتى يقال أنه اكتسب منهم ليكتسب منهم، فلا بد أن يكون ذلك من الله تعالى العالم بكل شيء على حقيقته، عالم بكل شيء على حقيقة الأشياء، والمحيط به، المحيط هنا بمعنى أنه إدراكه وعلمه للأشياء ليس من جهة واحدة، وإنما هو يعلم بالأشياء من جميع جهاتها، تاريخها، أجزائها، مصيرها ونهايتها، حاجاتها، نقاط قوتها، نقاط ضعف، يعلم بكل الأشياء بكل ما هو مرتبط بالأشياء أيضا، هذا محيط، وقد أنزله عليه وعضده به، قواه، قوى بالقرآن، قوى رسول الله بالقرآن ليكون دليلا لدعوته وشاهدا على رسالته ومعجزا لنبوته، قدمك معجزة، ولو كابر المكابر وأصر على احتمال تعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك ممن عاصره، يصر أنه لا، هذا النبي قد، يعني هذا الشخص المدعي للنبوة ينكر النبوة، هذا المعاند ينكر النبوة، يقول هذا الشخص الذي يدعي النبوة تعلم ممن عاصره أو اطلع على كتبهم، فقد رد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله عز من قائل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يشيرون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أولئك تكلموا بالآرامية، تكلموا بالعبرية، بالسريانية، مثلا الكتب التي ألفت في تلك المعارف في تلك القرون ما كانت باللسان العربي، وهذا جاء بهذا اللسان العربي الواضح المبين، فكيف تقولون أنه تعلمه؟ لو كان تعلمه بذلك الشكل لبينه بذلك الشكل، أما يبين بهذا الشكل، هنا ترجع الإشارة لقوة الإعجاز في البيان في الأسلوب، وهو يعني هذا الجواب هذا الرد يبتني على الوجه السابق اللي هو الإعجاز، أن البيان بما هو بيان معجز، وهو تميز القرآن الكريم بأسلوبه، لأن الأعجمي أعجمي يعني ليس بعربي، وهذه الكلمة في أصل اللغة ليس فيها توهين. كلمة عجمة يعني غير مفهوم، باعتبار أن العرب لا يفهمون لغات أخرى فعندما في ذلك الوقت، فعندما كان الأجنبي يتكلم ما يفهمون كلامه، يقول كلامه فيه عجمة، تكلم بالأعجمية يعني بكلام لا نفهمه بلغات أخرى، فيسمى أعجمي بهذا المعنى، وهذا ليس فيها توهين. الآن بالضبط بالضبط الآن عندما يقال أجنبي يقال بلغة أجنبية أو شخص أجنبي، هذا كان معنى أعجمي، لأن الأعجمي لا يحسن الكلام العربي فضلا عن أن يصوغه بذلك الأسلوب. إذن إذا معلمة من اليهود أو من النصارى، هذا الأسلوب من أين جاء؟ وقد سبق أن ذلك الوجه في الإعجاز هو أهم الوجوه، تقدم أنه هذا أهم الوجوه، وما استطاع أحد مجاراته ولن يستطيع أحد مجاراته، لأنه الذي يدركه عامة الناس، باعتبار أنه المعارف والمضامين العالية قد الناس ما يدركون أهميتها، ولكن الأسلوب بما هو أسلوب ما يدركون أهميته. وكان خطابه تعالى بهذا الرد معهم، فالله تعالى قال إذا كان تعلم المضامين من اليهود هذه الصياغة من أين؟ ولنا أن نرد عليه بوجه آخر يتناسب مع الوجه الذي نحن بصدده. المصنف حفظه الله تعالى يطرح الفكرة من جهة أخرى، يقول أنه كلامنا في المضمون وفي المحتوى، هنا الجهة السابقة هي كانت الصياغة، هنا في المحتوى في المضامين يمكن أن نستفيد من هذه المضامين لرد هذه الشبهة، شبهة أنه تعلمه من الآخرين. نقول أن ما هو موجود في القرآن الكريم مختلف عما هو موجود عند الآخرين، فلو كان قد تعلمه منهم لكان مشابها لما عندهم، لا أنه مخالف له بهذا الشكل. ويطرح نماذج على نحو العجالة، لا يدخل في التفاصيل الكثيرة، فقط نماذج بسيطة لبيان كيف أن القرآن الكريم يختلف عن التوراة وعن الإنجيل. ويلفت إلى قضية مهمة، أن التعلم على نحوين، تارة تعلم بحيث يكون هذا المتعلم خبيرا، بحيث يقضي 50 سنة مثلا في التعلم، بحيث يكون صاحب نظر، يكون عنده قدرة عالية من التسلط على هذه المعارف، فيبدأ يغير بعض الأمور ويطرحها على أنه طرح جديد، وهذا ما موجود قطعا، هذا منتفي، هذا ما كان ما حصل عند رسول الله. فلو كان حصل التعلم المفترض المدعى المزعوم، فهو أنه يلتقي ببعض الأشخاص سرا لمدة 2-3-5-10 ساعات لأوقات محدودة، أيام محدودة، وداخل الأيام ساعات محدودة. هذا لو كان كان من هذا القبيل، من هذا النوع، أو يطالع بعض الكتب، فنفترض أنه تعلم القراءة والكتابة، لو كان ليس بنبي نفترض أنه حالته عادية، كان أميا، لو لم يكن نبيا نحن نؤمن بأنه هو أعلى من الذين يقرؤون ويكتبون، وكان عنده هذا الأمر وكان عنده زيادة عليه بكثير. ولكن لو كان مدعيا للنبوة وكان عايش في تلك الفترة فهو بهذه البقايس أمي. طيب، أمي يتعلم القراءة والكتابة بالعربية، ثم يتعلم تلك اللغات الكتب المؤلفة بتلك اللغات ويتعلم القراءة، وهذا بنفسه يحتاج وقت، ثم النسخ اللي كانت في ذلك الوقت، لو افترضنا أنهم كانوا يعطون هذه النسخ لغيرهم، هم ما كانوا يعطوها، ولكن افترضنا أنه أعطوه بعض الكتب ليطالعها، هذا في الواقع تعطي معلومات عامة وتعطي اطلاعا سطحيا عن تلك الديانات، فقط 4 كتب 5 كتب 10 كتب 15 كتاب، كم يعني يعطوه بحسب تلك الظروف؟ 20 كتاب بالنتيجة شخص إذا يطالع 20 كتاب عن المسيحية راح يكون قسيس، راح يكون مختص، راح يكون أستاذ في اللاهوت؟ لا طبعا. وكذلك لو طالع 5 كتب 10 كتب بمضامين من الفكر اليهودي، هذا راح يصير أستاذ في اليهودية؟ أبدا، ما ممكن. وبالتالي ما يكون صاحب نظر. وبالتالي لو كان عنده هكذا ثقافة مستفادة من تلك الديانات، طبيعي راح يكرر ما قالوه، لأنه هو صفحة بيضاء يعيش في قرية، ويأتي لهؤلاء الذين عندهم رؤية سماوية يأخذ منهم، فراح تنطبع هذه الأفكار في ذهنه وراح يتأثر بها وراح ينقلها للآخرين. أما أنه يتحول إلى منظر، يتحول إلى ناقد، يتحول إلى مناقش قوي في قبال تلك الديانات، هذا ما ممكن أن يحصل من خلال 2 أو 3 كتب أو 10 كتب. ولنا أن نرد عليه بوجه آخر يتناسب مع الوجه الذي نحن بصدده، المضامين في إعجاز القرآن الكريم الشريف. وحاصله أن من يكتسب العلم بالتعلم من الناس تارة ينشأ في جو علمي ويتمرس فيه من صغره ويتدرج فيه حتى يبلغ النهاية المطلوبة، هذا يحتاج عمر حتى يكون مختصا، كما هو الحال في من ينتسب للمراكز العلمية كالحوزات والمعاهد والجامعات. حتى يصير مختص بالطب يدخل من الأول ابتدائي، ما ممكن أنه يأتي إنسان جاهل صفر أمي وخلال 50 محاضرة، نفترض هو كم يعني النبي يستطيع، أو هذا الشخص المدعي للنبوة، يسرق نفسه من الناس خفية ويذهب ليتعلم، وأين يتعلم؟ يعني لا يوجد في محيطه من يتعلم منه، لابد أن يسافر، وهذا السفر ما حصل ولا جاء منهم شخص ليعلمه. ثم هذا الشخص اللي يأتي ليعلمه من هو؟ ما هي درجته العلمية حتى يمكن أن يوصل هذا الشخص الأمي بهذه السرعة يوصل إلى أن يكون صاحب نظر؟ هذا كيف؟ هذا المختص يبدأ من الطفولة، أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، ويزرق المعلومات تدريجيا تدريجيا حتى يدخل كلية الطب، ثم يخرج طبيب متدرب، ثم يدخل دورات اختصاص، ثم بالتجربة والخبرة والتعب والجهد والعرق وتخصيص الأوقات إلى أن يتحول إلى مختص. هذا عمر، هذا عمر، هذا ما حاصل عندنا مع هذا الذي جاء بهذه النبوة. كما هو الحال في من ينتسب للمراكز العلمية كالحوزات والمعاهد والجامعات ويعيش فيها، هذا تارة وهذا ما حاصل. وأخرى يأخذ العلم تلقيا في مدة قليلة، دورة تثقيفية سريعة من أجل أن يتحمله لا غير، مجرد أن يأخذ معلومة يصير حامل للمعلومة، لا أنه يصير صاحب نظر، مع كونه غريبا عليه، غريب عن هذا العلم، غير متمرس، مثل دورة إسعافات أولية. هذا اللي يدخل دورة سريعة في الإسعافات الأولية، هل يعقل أن يخرج من الدورة وهو صاحب نظر في الطب ويناقش النظريات الطبية ويفند النظريات الطبية؟ هذا ما ممكن. والأول كثيرا ما يتقن العلم، الأول اللي يبدأ من الصغار ويعيش في مراكز علمية وينفق وينفي ويفني عمره في التعلم، نعم يتقن العلم بمستوى ويتمكن من العلم، بل قد يحظى بشيء من النبوغ فيطور العلم، ولكن هذا قليل جدا، هذا نادر أن يكون هو مجدد في العلوم. يعني في علم الفقه المجددون ليس كل فقيه، الفقيه يفني عمره ويستنبط ويكون صاحب نظر، ولكن لا يكون بنحو مؤثر ويكون هو مفترق طرق في الفقه أو في الأصول، هؤلاء أقل الأقلين.
فيطور العلم ويرفع بمستوى. كذلك في الرياضيات، كثيرون هم أهل الاختصاص في الرياضيات، ولكن أن يكون صاحب بصمة، صاحب سمة. كذلك في الفيزياء، كثيرون أهل الاختصاص ممن ينفق عمره في دراسة الفيزياء وتدريسها وممارستها حتى يصل إلى مرحلة يكون صاحب نظر. أما أنه يصير صاحب نظرية يكون إلى اسم في الفيزياء، هذا قليل، قليل من الفيزيائيين. كذلك في الديانات أيضا نفس الشيء، هذا إذا كان يتعلم كل عمره يمكن أن يكون مختصا، أما أن يكون منظرا مغيرا مؤثرا يترك بصمته. وحتى من يترك بصمته في أمور محدودة، في أمور قليلة، لا أنه يحرف كل العلم ويغير كل العلم، عادة ما يكون هكذا. أما الثاني اللي هو يأخذ دورة سريعة فهو يتحمله، يأخذ العلم يعني عادة بسطحية ورتابة، يأخذ الفكرة العامة رتابة، يكرر ما يقال له، عادة هكذا يكرر ما يقال له. فيقال له في الإسعافات الأولية أن تضع رأس البريض بهذا الشكل، هو أيضا يضع رأس البريض. يقال له أن تضغط على صدره 20 مرة، يضغط 20 مرة، ما يضغط 50 مرة. قالوا له تمسك يدك بهذا الشكل، يمسك. قالوا له تعقم الجرح بهذا الشكل، يعقم كما قالوا له. وما وراء ذلك لا يفهم، يكرر ما قيل له دون تركيز وأصالة. طبعا ما ممكن لأنه غير مختص، وبذلك يكون معرضا للتحوير والتشويه. طبعا يأخذ ما يقال له وضعف الأداء، لأنه اللي يدخل دورة لمدة 20 يوم أو 25 يوم أو شهر، أداء مثل الجراح المختص في إنقاذ المريض طبعا لا، وسوء العرض. فأحيانا يطرح المسألة ولكن يطرحها بشكل سيء، يبينها أو يمارسها تارة بالقول تارة بالفعل، يمارسها بشكل مغلوط لأنه جديد عليها وضعيف فيها. وذلك أمر ظاهر يستوضحه كل ممارسين يتعلم خياطة الجرح، نستجير بالله، فيخيط الجرح مثل الجراح الماهر؟ طبعا لا، يخيط الجرح من الطبيعة أن يخيطه بشكل سيء، بشكل ضعيف، يترك أثر، المكان يبقى مشوه لأنه ليس من أهل الاختصاص. ومن المعلوم أن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من القسم الأول، ما عاش في الوسط اليهودي أو في الوسط المسيحي من صغره ويأتينا بعد 40 سنة بديانة، هذا ما حصل قطعا، لأنه قضى عمره الشريف في مكة المكرمة بعيدا عن مراكز أهل الكتاب كما سبق ذلك. وغاية ما قد يدعى أنه اطلع على بعض كتبهم، هذا المقدار اللي يدعى، أو تعرف على بعض الأشخاص، على بعض من يحمل ثقافتهم، التقى بقسيس، بكاهن، بشخص عنده معرفة بهذه الديانة أو بتلك الديانة، هذا أكثر ما، غاية ما يمكن أن يقال. ولكن القرآن الكريم حينما يطرح العلوم الإلهية والمعارف الدينية ما كان يطرحها بذلك الوجه. إذن نعرف أن هذا الشخص ما أخذها من أولئك، لأنه لو أخذها من أولئك كان يكررها كما كرروها. نحن نشاهد مثلا في اختصاصنا مثلا علم النحو، علم النحو فيه أناس مختصون أصحاب نظر، وفيه طلبة جدد على هذه المعارف، يأخذونها من فلان وفلان من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وتجد أنهم يكررون الإعراب مثل ما سمعوه من دون تحقيق أن هذا الإعراب صح أو خطأ، ما هي نواقصه، أخذها بهذا الشكل يكررها بهذا الشكل بشكل رتيب، وكثيرا ما يخطأ. فلو كان شخص في علم النحو وليس علم العقيدة والسماوات والفقه ونقض الآراء الآخرين وذكر قصص المتقدمين وبيان منظومة فكرية فيها سلوك وأخلاق وقيم إلى آخره. ليس لو علم النحو، لو تدخل شخص دورة في علم النحو لمدة شهر، هذا كيف راح يطبق؟ أولا سيكون تابعا لغيره، وتابعا سيئا، لأنه ما يستطيع أن يطبق مثل المختص. فلو افترضنا أنه شخص يلتقي سرا بشخص أو يقرأ كتاب في النحو، هذا هل يمكن أن يأتي بمنظومة نحوية متكاملة وينقض على الآخرين؟ لا، هذا كله ما ممكن، هذا لا يمكن أن يحصل. فالإنسان بمجرد أن يتأمل في أن هذا الحامل للقرآن الكريم لو كان مدعيا على خلاف الواقع، فكان القرآن عبارة عن مهازل، عبارة عن تعابير ضعيفة، عبارة عن أفكار مهزوزة تنقض بعد أسبوع من مجيئها، بعد من نزولها، يعني النزول المزعوم، بعد شهر، بعد شهرين، ويتضح بطلانها وينتهي الأمر. ولكن هذا كله لم يحصل، بل الذي حصل هو العكس. إن شاء الله بقية الحديث تأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.